بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين. المسألة الرابعة، الواجب العيني وإطلاق الصيغة. سوف يأتي في خاتمة أبحاث الصيغة، حيث أن المصنف رحمه الله ذكر أن أبحاث الصيغة لها محوران. أولا المادة، مادة الأمر، عفوا، أن أبحاث الأوامر لها محوران. أولا مادة الأمر، ثانيا صيغة الأمر، وثالثا هناك بحث الخاتمة في ذكر مجموعة تقسيمات للواجب، وهي 6 تقسيمات. في بحث الخاتمة سوف تأتي مجموعة تقسيمات للواجب. واحدة من تلك التقسيمات تقسيمات الواجب إلى عيني وكفائي، واحدة من تلك التقسيمات تقسيمات الواجب إلى تعييني وتخييري. هناك سنبحث عن معنى هذا التقسيم وحقيقة هذه التقسيمات وحقيقة الأقسام المذكورة فيها. كيف يكون الواجب كفائيا؟ كيف يكون الواجب تخييريا؟ ما معنى التخييرية والكفائية في الواجب؟ هناك راح يجي التفصيل إن شاء الله تعالى. لكن هناك ارتباط لبعض تلك الأبحاث ببحث الصيغة، وبالتالي لابد أن نذكر بعض تلك الأبحاث في المقام. في المسألة الرابعة يرتبط بحث الصيغة بالواجب العيني والواجب الكفائي. ينقسم الواجب إلى عيني وإلى كفائي. الواجب العيني هو ذلك الواجب الذي لا يسقط عن المكلف إلا بامتثاله هو، لا يسقط بامتثال غيره، مثل الصلاة. الصلاة واجب عيني، واجب عيني مثل الصلاة. فإن الصلاة واجب لا يسقط عن المكلف لو امتثله غيره أبدا. لو أن كل من في الأرض صلوا صلاة الظهر وبقي هذا المكلف لم يأتي بصلاة الظهر، فإنه عاصي غير ممتثل، لا يسقط بامتثال البشرية كلها لهذا الأمر، لهذا الواجب. المدار هو أن يأتي به هو. فالصلاة، الصوم، الحج، الزكاة واجب عيني. في مقابل الواجب العيني يوجد واجب كفائي. الواجب الكفائي، الواجب الكفائي يقصد به أن المكلف يجب عليه الفعل المعين، ولكنه لو أتى غيره به فإنه يسقط عنه. هذا واجب كفائي، يجب على الكفاية، يجب علي أن أجهز الميت. ما دام تجهيز الميت داخل تحت قدرتي، يجب علي أن أجهز الميت، ويجب على كل واحد منا، نحن الجالسون في هذا المكان، أن نجهز الميت وجوبا مستقلا عن غيري. كل واحد له قسط من هذا الوجوب، ولكن أي واحد منا أو من غيرنا يأتي بهذا الواجب فإنه يسقط عن الآخرين. يتحقق امتثال الواجب لو أتى غير الإنسان بهذا الواجب. هذا واجب كفائي. صلي على هذا الميت أو جهز هذا الميت. يجب عليك أيها المكلف أن تجهز الميت، واجب كفائي. إذا دل الدليل، طبعا قلت لكم تفسير هذين الوين راح يجي إن شاء الله. إذا دل الدليل، دل الدليل على أن الواجب المعين مثل الصلاة واجب عين، فبها ونعمت. لو أن الدنيا كلها جاءت بالصلاة أنا هم لازم أتي بصلاة الظهر، ولا يسقط عني فرض الصلاة ما أبدا حتى لو جاء به غيري. ولو دل الدليل الآخر على أن تجهيز الميت من الواجبات الكفائية فبها ونعمل، نعمل وفق هذا الدليل. ولكن لو كان لدينا واجب لا نعرف، لا نعرف هل هو واجب عيني أو واجب كفائي، يعني نشك في أن الغير لو أتى بهذا الواجب هل يؤدي ذلك إلى سقوط الأمر عني أنا المكلف أو لا؟ يؤدى يجب أو لا يؤدى أو لا يؤدى، يسقط الأمر أو لا يسقط، يتحقق الامتثال وينتهي الأمر أو لا؟ مثلا نفقة الزوجة واجب، ما أدري هل هو واجب عيني أو كفائي. يعني لو أن أخي أعطى مقدار النفقة لزوجتي هذا يكفي ويسقط عني أو لا؟ هل هو واجب عيني أو واجب كفائي؟ لو حقق شخص آخر هذا الواجب خارجا هل يسقط عن ذمتي أو لا؟ هذا هو محل بحثنا. محل بحثنا أننا في حالة الشك في العينية والكفائية، مثالها نفقة الزوجة، مثلا نفقة الزوجة، لو شككت في عينيتها في عينيته وكفائيته، هل يمكن أن نرجع إلى الصيغة، يعني فعل الأمر الذي ورد به هذا الواجب، صلي جهز الميت أنفق على زوجتك، لنثبت من خلال إطلاقها العينية أو الكفائية أو لا يمكننا ذلك؟ لاحظتم مدخلية هذا البحث بالصيغة؟ مدخليته أننا نريد أن نرجع إلى إطلاق الصيغة لنثبت العينية أو نثبت الكفائية، هل يمكن أو لا يمكن؟ يقول شيخنا المرحوم المظفر رضوان الله تعالى عليه، نعم يمكن بأن نرجع إلى إطلاق الصيغة لنثبت العينية وننفي الكفائية. كيف؟ نقول لاحظوا يا إخوة، في الواجب العيني يتعلق الأمر بالطبيعة صلي، بينما في الواجب الكفائي إذا كان المولى يريد أن يجعل وجوبا كفائيا على شيء معين على الطبيعة ماذا يفعل؟ في هذه الحالة يقول جهز هذا الميت، جعل الأمر متعلقا بتجهيز الميت، فصار تجهيز الميت مأمورا به، ولكنه لا يسكت عند هذا المقدار وهذا الحد، بل يضيف إلى ذلك ويقول جهز هذا الميت إن لم يفعله غيرك. تلاحظون يا إخوة، أضاف قيدا إلى هذا إلى هذه الصيغة إلى هذا الأمر، إن لم يأتي به غيرك. هذا القيد الذي تشاهدونه أضافه في مقام الجعل والتشريع، في مقام التشريع موجود إن لم يفعله غيره، وأضافه في مقام الإثبات والدلالة والدليل، ذكره لنا حتى نعرفه. يعني أنا شلون أعرف مقام الجعل والثبوت إلا بواسطة لسان الدليل ومقام الإثبات والأدلة؟ ولذلك وجد فرق بين الواجب العيني والواجب الكفائي، فإن الواجب العيني لا يحتاج إلى قيد، والواجب الكفائي لا بد من التقييد فيه. إذن الواجب الكفائي يحتاج إلى مؤونة زائدة في مقام التشريع وفي مقام الأدلة وفي اللسان. حينئذ إذا كان وجوب نفقة الزوجة عندما قال المولى أنفق على زوجتك. لو قال المولى أنفق على زوجتك فصارت نفقة الزوجة واجبة. لو كان المولى في مقام بيان الواجب العيني كانت هذه العبارة كافية، كان مقدار هذا التشريع والجعل كافي، لا يحتاج إلى إضافة. النفقة واجب عيني وقد بين هذا الواجب. وأما لو كان وجوب النفقة على الزوجة وجوب كفائي، كانت النفقة على الزوجة واجب كفائي، فإن هذه العبارة غير كافية، لابد من قيد حتى أعرفه. لابد في مقام التشريع يقيد، ولابد في مقام الأدلة يذكر. فهذه العبارة غير كافية، تحتاج إلى القيد، نحتاج إلى المؤونة الزائدة. لو كان يريد هذا القيد لذكره، ولما لم يذكره إذن هو لا يريده، إذن هو لم يجعله، لم يذكره في مقام التشريع، لم يذكره في مقام في لسان الدليل، إذن هو لا يريده في مقام التشريع. إذن ببركة عدم ذكر قيد الغير أنفق على زوجتك سكت، لم يقل إن لم يفعله غيرك. ببركة عدم ذكر القيد نفهم أن هذا القيد غير مراد، وبالتالي فإن هذا الواجب واجب عليك سواء أتى به أخوك أو لم يأتي به أخوك، وهذا يعني العينية. إذن إطلاق الصيغة يفيدنا لإثبات العينية. أطبق هذا المقدار وأنتقل للمسألة اللاحقة. قال المصنف رحمه الله: الواجب العيني وإطلاق الصيغة. الواجب العيني ما يتعلق بكل مكلف ولا يسقط بفعل الغير كالصلاة اليومية والصوم، ويقابله الواجب الكفائي وهو المطلوب فيه وجود الفعل من أي مكلف كان كتجهيز الميت، فيسقط هذا الواجب بفعل المكلفين، يسقط عن الباقي، عن الباقي متعلق بيسقط، يسقط عن الباقي من المكلفين كالصلاة على الميت وتغسيله ودفنه، ولو لم يفعله فإنهم جميعا عاصين يؤثمون. وسيأتي في تقسيمات الواجب ذكرهما. لا بد من بيان حقيقة الواجب العيني والكفائي هناك، لكن على الإجمال هذا. وفيما يتعلق بمسألة تشخيص الظهور نقول يرتبط بمسألتنا هذا المقدار اللي راح نقوله: إن دل الدليل على أن الواجب عيني أو كفائي فذاك، إذا دل عيني يعني حتى لو جاء به غيرك أنت قوم جيب ما يخص بك، كفائي خلاص يسقط ما دام جاء به الغير، وإن لم يدل دليل خاص على عينية أو كفائية الواجب فإن إطلاق صيغة افعل وعدم ذكر هذا القيد إن لم يفعله غيرك، مثلا في نفقة الزوجة، يقتضي أن يكون هذا الواجب عينيا، سواء أتى بذلك العمل نفقة الزوجة شخص آخر أخو الزوج أم لم يأتي به، فإن العقل يحكم بلزوم امتثال الأمر ما لم يعلم سقوطه بفعل الغير. هنا يبقى العقل يطالب المكلف الزوج، العقل يقول المولى أمرك بالإنفاق على زوجتك، إذن ما لم تقطع بحصول الامتثال أنت مطالب بالإنفاق، لو امتثل غيرك تبقى تحتمل أنك لابد أن توجد النفقة، لابد أن أنت تنفق على زوجتك، حينئذ لم يتحقق الامتثال يقينا، روح امتثل أنت بنفسك حتى يسقط عنك الأمر. فإن العقل يحكم بلزوم امتثال الأمر ما لم يعلم سقوطه بفعل الغير. وعليه فالمحتاج إلى مزيد البيان على أصل الصيغة الذي يحتاج إلى بيان زائد على أصل الصيغة من هو؟ هو الواجب الكفائي، يحتاج إلى قرينة وقيد تدل على السقوط، على السقوط عند فعل الغير. فإذا لم ينصب المولى قرينة على إرادته، على إرادة القيد، على إرادة مزيد البيان كما هو المفروض، يعني ما عندنا دليل، يعلم أن مراده هو الواجب العيني، الواجب التعييني وإطلاق الصيغة. المسألة الخامسة، الواجب أيضا ينقسم إلى واجب تعييني، واجب تعييني، وواجب تخيير. الواجب التعييني ليس له بديل في عرضه، مثل الصلاة، الصلاة ليس لها بديل في عرضها، الصلاة التي أمرنا المولى بقوله صلي ليس لها بديل في عرضها. يعني صلاة الظهر واجبة علي ولا يكفي عنها لا تصدق لا دراسة لا إطعام لا إنفاق لا صيام. صلاة الظهر واجب تعييني لا بديل لها في عرضها. وفي مقابلها، وفي مقابله، مقابل الواجب التعييني التخييري اللي له بديل، مثل خصال كفارة شهر رمضان، كفارة شهر رمضان تعمدا لها بديل. فإنه الإنسان مخير بين إطعام 60 مسكين وصيام شهرين متتابعين وعتق رقبة. تلاحظون؟ فإن الإطعام واجب تخييري لأن له بديل وهو الصيام، وبديل آخر وهو العتق. والصيام واجب تخييري لأن له بديل، والعتق واجب تخييري لأن له بديل. المولى عندما يأمر بالواجب التعييني يذكر الصيغة ولا يحتاج إلى ذكر قيد فيها، يقول صلي، ما تحتاج إلى قيد، إلى مزيد بيان. بينما في الواجب التخييري المولى يقول أطعم أو صم شهرين متتابعين أو أعتق. الصيغة هنا في الواجب الكفائي، في مورد الواجب الكفائي، إذا أراد المولى أن وجوب إطعام المساكين 60 واجب كفائي له بديل، عليه كان أن يبين، وقد بين، بينه. فإنه قيد هذه الصيغة بقيد هو أو بوجود البدل. أيها المكلف أطعم، إذا ما تعجبك ما يعجبك تطعم، صم، ما يعجبك تصوم أعتق. أنت بالخيار بين ذني، بين هذه الخصال الثلاثة. هذا واجب تخييري، ودليلنا على أنه واجب تخييري المولى هنا قيد هذا الواجب ب أو، وهنا مو بس أو واحدة، اثنين أو، بوجود بدل، قيده بوجود بدل. يعني الإنسان يجب عليه الإطعام إن لم يصم ولم يعتق، ويجب عليه الصيام إن لم يطعم أو يعتق، وهكذا قيده بهذا بعدم وجود البديلين، فهو واجب تخييري. زين، في بعض الموارد إذا شكيت ما أدري هذا واجب تعييني أو واجب تخييري، أقدر أستند للصيغة ليثبت أحدهما أو لا؟ الجواب نعم. شو تقولون؟ يا هو الذي يثبت من خلال عرض التعيين. ليش التعييني يثبت؟ وذلك لأنه التعييني لا نحتاج فيه إلى زيادة بيان. التعييني يكفي فيه في التعييني يكفي فيه ذكر الصيغة من دون قيد، بينما التخييري لو كان مرادا للمولى للزم على المولى أن يقيده للزم على المولى أخذ البدل، هم في واقع التشريع هم في لسان الدليل. لاحظون يا إخوان، ولما لم يذكر المولى هذا القيد هذا البدل، إذن هو لم يريده واقعا، فعدم ذكره دليل عدم إرادته، والنتيجة هي التعيينية. الواجب التعييني وإطلاق الصيغة. الواجب التعييني هو الواجب بلا واجب آخر، يكون عدلا له وبديلا عنه في عرضه. هاي في عرضه يشير إلى أنه الواجب التعييني قد تكون له بدائل في طوله، هذا ما يضرنا، هذا ما يسوي تخييري. يعني أنت صلاة الظهر في طولها عندك هواي أفراد، تقدر تصلي صلاة مثل أذان الساعة 12، صلاة الظهر شقد؟ صلاة الظهر تريدها 5 دقائق، أنت في كل 5 دقائق تقدر تجيب فرد لصلاة الظهر، تقدر تصلي ب 12 ل 12 و5، تقدر تصلي من 12 و5 ل 12 و10، تقدر تصلي من 12 و10 ل 12 و ربع، هاي بدائل طولية. تقدر أنت تجيب البدل الأول، البدل الثاني، البدل الثالث، لكن هذه البدائل الطولية ما تسوي الواجب تخييري، البدائل العرضية هي التي تجعل الواجب تخييريا. ولذلك قال رحمه الله: بلا واجب آخر يكون عدلا له وبديلا عنه في عرضه كالصلاة اليوم، ويقابله الواجب التخييري كخصال كفارة الإفطار العمدي في صوم شهر رمضان. هذه كفارة، هذه الخصال المخيرة بين إطعام 60 مسكينا وصوم شهرين متتابعين وعتق رقبة، هذا واجب تخيير لأن له بديل. يعني الأول وهو الإطعام له عدل وبديل في عرضه وهو الصيام والعتق، واجب تخييري إذن. كذلك الصوم، صوم شهرين، كذلك عتق الرقبة، واجب تخييري له بديل في عرضه. وسيأتي في الخاتمة توضيح الواجب، خاتمة مباحث الأوامر، بعد نخلص المسائل الـ 11 مال الصيغة ندخل في التقسيمات، توضيح الواجب التعييني والتخيير. فإذا علم، هذا التقسيم يجينا، أما ما يرتبط بموضوعنا، ليش دخلنا هذا البحث بالصيغة؟ هذا ماذا هذا المدخل. فإذا علم واجب أنه من أي القسمين فذاك، عرفنا من خلال الدليل الخاص، دل الدليل الخاص على أنه تعييني، فبها نشتغل على أساس أنه تعييني. تخييري نشتغل على أساس أنه تخييري، وإلا إذا ما دل دليل خاص على ذلك، ما عندي دليل يقول هذا تعييني أو تخييري، ماذا أفعل؟ شك. فمقتضى إطلاق صيغة الأمر، إطلاقها يعني عدم وجود أو فيها، هذا الإطلاق الأوي ماكو أو فيها، مقتضى هذا الإطلاق وجوب ذلك الفعل، سواء أتى بفعل آخر أم لم يأتي به، فالقاعدة تقتضي عدم سقوطه بفعل شيء آخر. يعني لو شكينا أن صلاة الجمعة واجب التخييري لو تعييني، نقول بدليل الإطلاق وأنه لم يقيد بأو، ما قال صلي الجمعة أو صلي الظهر، صلي الجمعة إن لم تصلي الظهر، بدليل الإطلاق وعدم ذكر هذا القيد، إذن الأصل هو التعيينية. فالقاعدة تقتضي عدم سقوطه، سقوط الواجب بفعل شيء آخر وهو صلاة الظهر، عدم سقوط صلاة الجمعة بفعل شيء آخر وهو صلاة الظهر، لأن التخيير محتاج إلى مزيد بيان مفقود. الواجب النفسي
وإطلاق الصيغة بالشيخ
نفس المثال طبقوا على يعني أنا جبت قاعدة طبقها على صلاة الجمعة وصلاة الظهر. نقول صلاة الجمعة شنو ورد؟ ورد صلي الجمعة. لاحظوا كيف؟ صلي الجمعة لم يرد فيها أو الظهر، كما لم يرد فيها إن لم تصلي الظهر. لاحظوا صلي الجمعة. فحينئذ نشك هل أن صلاة الجمعة هي واجب تعييني أو واجب تخييري؟ نقول لو كانت صلاة الجمعة واجب تخييري لقال المولى صلي الجمعة أو الظهر، أو قال المولى صلي الجمعة إن لم تصلي الظهر. ما جاب، لا جاب أو ولا جاب إن لم تصلي الظهر. هذا قيد. لو كان مريدا له، لو كان قد أخذه في مقام التشريع لذكره على لسانه في مقام الأدلة، ولما لم يذكره في مقام الأدلة إذن هو لا يريده. إذا لا يريده إذن صلي الجمعة مثل صلي المطلقة، مثل صلاة الظهر. صلاة الجمعة واجب تعييني مثل صلاة الظهر اللي هي واجب تعييني. لكن الفرق راح يصير في هذا المثال بين صلاة الجمعة وصلاة الظهر، صلاة الظهر عندنا دليل على التعيينية، وصلاة الجمعة ما عندي دليل خاص على التعيينية، وإنما أستدل بالإطلاق اللي هو فيه نوع من الشمول والاستيعاب. هذا الثاني، هذا البحث الثاني. البحث الثالث الواجب النفسي والواجب الغيري. الواجب النفسي هو وجوب الصلاة، واجب نفسي. الواجب النفسي إن شاء الله راح يجينا بحث الواجب الغيري مفصلا أيضا، لابد من بحثي بحث مهم. الواجب النفسي هو ذاك الواجب الذي يجب مستقلا عن أي واجب آخر، يتعلق الوجوب به بغض النظر عن وجوب غيره، لا لأجل وجوب غيره مثل الصلاة. نعم له ملاك. لاحظون قد واحد يقول، قد يقول الصلاة واجبة للعروج، الصلاة واجبة لأنها تنهى عن الفحشاء والمنكر. هاي ملاكات، هاي ملاكات، هاي أغراض. لا أن الذي، لا أن الصلاة وجبت لأجل وجوب واجب آخر اسمه العروج، أبدا ليس الأمر كذلك. بينما الوضوء واجب غير، الواجب الغيري ذاك الواجب الذي يجب لأجل تحصيل واجب آخر، لأجل واجب آخر، لوجوب واجب آخر. فإن الوضوء واجب غيري. ليش واجب غيري؟ لأن وجوبه، لأن الوجوب تعلق به لأجل تعلق الوجوب بالصلاة. ولو أن الصلاة لم تتعلق، ولو أن الوجوب لم يتعلق بالصلاة، لو أن المرأة لم يجب عليها الصلاة ماكو شيء واجب عليها اسم الوضوء. تلاحظون كيف؟ إنما يجب الوضوء على المرأة لأن الصلاة واجبة عليها. حينئذ إجاني دليل على أن هذا الواجب نفسي، أعمل بمقتضى هذا الدليل، وجب غيره أو لم يجب. إذا إجاني دليل على أن هذا الواجب غيري مثل الوضوء، أعمل بمقتضى هذا الدليل. زين، وصل الجنابة، هل هو واجب نفسي أو غيري؟ احتاريت. لا دليل على النفسية، لا دليل على الغيرية، شو نسوي؟ إذا كان واجب نفسي، يعني الإنسان إذا أجنب واجب عليه أن يغتسل، عند صلاة أو ما عنده، عند صام أو ما عنده، يطب للمسجد أو ما يطب للمسجد، عنده واجب آخر أو ما عنده، يجب عليه أن يغتسل. أو هو واجب غيري، واجب غيري يعني يجب إذا وجبت الصلاة، يجب إذا وجبت، إذا وجب الدخول إلى المسجد، يجب إذا أراد مس القرآن، إذا وجب عليه مس القرآن. حينئذ راح يصير عندي تساؤل، هل أن غسل الجنابة هو من قبيل اغتسل للجنابة، أو من قبيل اغتسل إذا وجبت الصلاة؟ أي النحوين قد أخذ في غسل الجنابة؟ ما أدري، لعله النحو الأول ولعله النحو الثاني. لكن ببركة الإطلاق أقول أنني أفهم النحو الأول. بما أنه الدليل قال لي اغتسل للجنابة، ما قال لي إذا وجبت الصلاة، إذن أفهم من ذلك أن غسل الجنابة واجب نفسي. ليش؟ لأن الوجوب الغيري يحتاج إلى قيد زائد في مقام التشريع وفي مقام الأدلة. كل يذكر هذا القيد، إذا وجبت الصلاة، لأن وجوب الوضوء متوقف على وجوب الصلاة، وعليه الشارع إذا أخذ في اللوح المحفوظ هذا القيد وقال يجب الوضوء إذا وجبت الصلاة، فإذن لابد أن يذكر في مقام البيان، ولذلك في وقف الوضوء ذكره في مقام البيان. تلاحظون كيف؟ فإغتسل إذا وجبت الصلاة، لم يرد هذا القيد في لسان المولى، وإنما قال اغتسل، وعدم ذكر القيد في لسان المولى يدل على عدم إرادته. فإذا بالإطلاق، يعني بسبب عدم ذكر القيد من قبل المولى في لسان الدليل، نفهم عدم إرادته، وبالتالي يثبت أن هذا الواجب نفسي. ستة، الواجب النفسي وإطلاق الصيغة. الواجب النفسي هو الواجب لنفسه لا لأجل واجب آخر كالصلاة اليومية، ويقابله الواجب الغيري. الصلاة اليومية لا تجب لأجل وجوب شيء آخر. راح تقول زين العروج والانتهاء ايش ملاكات؟ المولى ما قال تجب الصلاة إذا وجب الانتهاء عن الفحشاء والمنكر، لا أبدا، لم يرد هكذا في دليلها. وجوب الصلاة واجب نفسي لنفسها لملاكات موجودة فيها، لا أن وجوبها متوقف على وجوب الانتهاء عن الفحشاء والمنكر، بحيث إذا فد واحد ما ينتهي عن الفحشاء والمنكر حين سقط الوجوب عنه بالعصيان، حينئذ يسقط عنه وجوب الصلاة، لا، ليس الأمر كذلك. ويقابله الواجب الغيري كالوضوء، فإنه الوضوء يجب، إنما يجب مقدمة للصلاة الواجبة لا لنفسه، إذ والدليل على ذلك لو لم تجب الصلاة لما وجب الوضوء. فإذا شك في واجب أنه نفسي أو غيري، هذا هو بحثنا الأساس، يعني هذا التقسيم راح يجينا إن شاء الله، هذا بحثنا الأساس. فإذا شك في واجب أنه نفسي أو غيري، حينئذ فمقتضى إطلاق تعلق الأمر به بهذا الواجب. شنو معنى إطلاق تعلق الأمر به؟ يعني هذا سواء وجب شيء آخر أم لا، لأنه لم يقيد المولى بهذا القيد، إذا وجب كذا لم يقيد. فإذا الإطلاق هذا معنى سواء وجب شيء آخر أم لا، فمقتضى هذا الإطلاق أنه واجب نفسي، فالإطلاق يقتضي النفسية ما لم تثبت الغيرية. سبعة، الفور والتراخي. ترى توجد لدينا واجبات، وهذه الواجبات دل الدليل على فورية الامتثال، على فورية امتثالها، مثل أداء الدين، دل الدليل على فورية، على وجوب أداء الدين فورا، رد التحية، رد السناء، دل الدليل على وجوب أداء التحية فورا. إحنا المكلف لو لم يمتثل على الفور فإنه يكون عاصم، هذا قسم. قسم آخر من الواجبات، الواجبات التي يجب امتثالها ولكن لا فورية فيها، وإنما على نحو التراخي، على نحو التراخي، مثل الصلاة اليومية. الإنسان إذا أذن عند صلاة أذن أذان الظهر يقدر يصلي بالخمسة دقائق الأولى، ويقدر يصلي بعد ساعتين، ويقدر يصلي بعد أربع ساعات. دل الدليل على جواز التراخي. إذا عندنا أدلة، عندنا أدلة على الفور في بعض الواجبات، واجبات فورية، الواجبات الفورية، وعندنا واجبات على نحو التراخي، على نحو التراخي مثل صلاة اليومية، مثل أداء الزكاة وما شابه ذلك. وعندنا واجبات الشرك، ما ندري هل هي على نحو الفور واجبة أو على نحو التراخي واجبة. حينئذ نسأل في هذه الواجبات ماذا نفعل؟ هل نقول هي واجبة فورا، أو نقول يجوز لنا التراخي فيها؟ نشأ بحث أن الصيغة تدل على الفور، يعني بمجرد أن يجيني أمر حينئذ أفهم لابد من الامتثال فورا، فورا واجب فورا، إلا إذا دل الدليل على جواز التراخي، أو أن الصيغة تدل على التراخي يعني جواز التراخي، فإذا إجاني أمر يعني بكيفك، إلا إذا دل الدليل على وجوب الفور. أيهما هو الصحيح؟ هذا بحث نشأ، والأقوال فيه والأقوال فيه أربعة وقد تكون خمسة. الأقوال الأربعة: أولاً أنها تدل أن الصيغة موضوعة للفورية كما ذهب إليه شيخ الطوسي رحمه الله وعليه مجموعة من العامة. الصيغة موضوع للفورية، يعني أن الواضع عندما وضع الصيغة وضعها لمعنى جزء منه الفور، أدخل الفور جزءا من المعنى الموضوع له. هذا القول الأول. القول الأول الفورية، موضوع للفورية. والقول الثاني موضوع للتراخي. هما قالوا موضوع للتراخي، ولما نجي صاحب القوانين رحمه الله باوع هاي العبارة، قال لم أجد شخصا واحدا من أصوليين من ذهب إلى هذا القول، باعتبار ما حد يقول بوجوب التراخي، لا أحد يقول بوجوب التراخي، لكن إذا فسرناه بجواز التراخي راح يمكن أن نجد له من يقول به، لا سيما عند أبناء العام. هناك من أبناء العام من قال بجواز التراخي، الصيغة موضوعة للدلالة على جواز التراخي. فالتراخي
احنا منقول بالتراخي؟
ها؟
احنا منقول بالتراخي؟
ما عدنا،
يعني احنا منقول مثلا نصلي صلاة ساعة 4 العصر عادي.
اي بس هذه منقول أن الصيغة موضوعة للدلالة على ذلك، راح نقول قول، راح نقول فد قول الآن نتيجته جواز التراخي، نتيجته جواز التراخي، راح تلاحظون هذا زين، لكن لا بالدلالة، لا نقول أن الصيغة تدل. القول الثالث، القول الثالث أنها موضوعة بنحو الاشتراك اللفظي، يعني الصيغة وضعت مرتين، مرة للفور ومرة للتراخي، مرة للفور ومرة للتراخي. نسب هذا القول للسيد المرتضى في كلام صاحب المعالم، لكن الصحيح أن المقصود به هو الرابع. والقول الرابع والأخير أنها لا تدل، يعني الصيغة لا على الفور ولا على التراخي ولا على الأعم منهما أبدا، لا تدل، ليست موضوعة للفور، ليست موضوعة للتراخي، ليست موضوعة بنحو الاشتراك اللفظي، وليست موضوعة بنحو الاشتراك المعنوي، موضوعة للأعم منهما أبدا. أصلا هذا أمر بعيد كل البعد عن الصيغة، تلاحظون بعيد كل البعد عن الصيغة، ما له علاقة بالصيغة. وإنما نستفيده من دليل خارجي. إذا دل الدليل الخارجي على الفورية فبها ونعمة، وإن لم يدل ما نقدر نصيغ نفهم الفورية ولا التراخي. ما هو الدليل؟ طبعا المصنف يقول هذا القول هو الصحيح، وهو قول مشهور. هذا القول هو قول مشهور. المصنف يستدل عليه، ناخذ الدليل. تارة يقع الكلام عن الدليل، تارة يقع الكلام عن نفس الصيغة، يعني تارة يقع الكلام عن دليل خارجي من نفس الصيغة. الصيغة لا هي موضوعة لا للفور لا للتراخي، لا موضوعة من نحو الاشتراك اللفظي، لا موضوعة من نحو الاشتراك المعنى أبدا. تلاحظون كيف؟ ما هو الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك أن الصيغة، صيغة الأمر تشتمل، صيغة الأمر تشتمل على أمرين، تشتمل على هيئة الأمر وعلى مادة الأمر. هيئة الأمر هو الوزن افعل، ومادة الأمر مثلا الصلاة، الضرب، الصيام. تلاحظون كيف؟ أما هي، أما المادة فبشكل واضح المادة لم يؤخذ فيها لا فور ولا تراخي. الحدث، الحدث، حدث الصلاة لا بفورية لا بتراخي، هذا شكل واضح، هذا شيء واضح جدا. وأما الهيئة، الهيئة موضوعة للنسبة الطلبية، ولا يعقل أن يؤخذ فيها في معنى الهيئة معنى اسم مستقل، لا يعقل ذلك، لأن هذه أسماء، لأن هذه معاني اسمية مستقلة، الفور والتراخي. قلنا سابقا أن الهيئة موضوعة لحاق النسبة الطلبية، فور التراخي هيك معاني اسمية قطعا غير دخيلة. إذن لا يوجد وضع لا في الهيئة ولا في المادة، وإنما لابد من دليل خارجي. زين، عندنا من هذا عندنا دليل خارجي، فد آية أو رواية قالت الأصل هي الفورية أو التراخي، إن شاء الله يجي يوم غير. قال سابعا: الفور والتراخي. اختلف الأصوليون في دلالة صيغة الأمر على الفور والتراخي على أقوال أربعة، وقد تكون خمسة. القول الأول الفورية، الثاني التراخي، الثالث الاشتراك اللفظي، الرابع ما ذكره المصنف هو الاشتراك المعنوي، والخامس عدم صحة كل الأقوال. أولا موضوعة للفور، ثانيا وهو قول الشيخ الطوسي رحمه الله موضوعة للتراخي. إذا موضوع الفور، إذا على القول الأول، فاستعماله في التراخي راح يصير مجازي، يعني في مثل الصلاة استعمال مجازي للصيغة. إنها موضوعة للتراخي، هذا القول الثاني، فيكون استعمال الصيغة في موارد الفور استعمال مجازي، كما في أداء الدين ورد السلام. ثلاثة: إنها موضوعة لهما على نحو الاشتراك اللفظي، ولا بد من القرينة المعينة. أربعة: إنها غير موضوعة، هذا القول الثالث، يقول بها ابناء العامة. نسيب لسيد المرتضى، لكن صحيح سيد المرتضى يذهب بصريح العبارة، يذهب إلى واضح العبارة، يذهب إلى القول الرابع: إنها غير موضوعة لا للفوري ولا للتراخي ولا للأعم منهما. هذا للأعم منهما المقصود منه الاشتراك المعنوي، الأعم منهما وضع يعني معنى جامع لهما، بل لا دلالة لها على أحدهما بوجه من الوجوه، لا الفور ولا التراخي، بوجه من الوجوه، لا بنحو الدلالة الوضعية، بل ولا لما قال بوجه لاحظ ولا بنحو الدلالة الإطلاقية، يقول حتى بالإطلاق ما نقدر نثبت فورا لا فور ولا تراخي، وإنما يستفاد أحدهما فور أو تراخي من القرائن الخارجية التي تختلف باختلاف المقامات. قرائن خارجية بالصلاة عندنا قرينة خاصة، بالصوم عندنا قرينة خاصة، بالدين عندنا قرينة خاصة، وهكذا. والحق هو الأخير، هذا الرابع. والدليل عليه على القول الرابع ما عرفت من أن صيغة تفعل إنما تدل على النسبة الطلبية كما ذكرنا، فإذا لا وضع فيها للفور ولا للتراخي. كما أن المادة لم توضع إلا لنفس الحدث، الصلاة، الضرب، الصيام، الحج، غير الملحوظ معه شيء من خصوصياته الوجودية، لأن الإنسان إذا يجيبه على الفور أو يجيبه على التراخي هذه خصوصيات وجودية، هذه خصوصيات وجودية. لم تلحق الخصوصيات الوجودية ولا أي خصوصية وجودية، مثل الواحد يأكل، أكل الإنسان خصوصية وجودية ما ملحوظة عند وضع معنى المعنى لكلمة إنسان. وعليه فلا دلالة لها بالصيغة، لا بهيئتها ولا بمادتها على الفور أو التراخي، بل لا بد من دال آخر على شيء منهما الفور أو التراخي. فإن تجردت الصيغة عن الدال الآخر فإن ذلك يقتضي جواز الإتيان بالمأمور به على الفور أو على التراخي. يقدر الإنسان يجيبه فوراً، يقدر الإنسان يتراخى، هاي نتيجة تراخي طبعاً تلاحظون، لكن مو بنحو الدلالة، بنحو الدلالة الإطلاقية أو بنحو من يثبت التراخي بنحو الدلالة، وإنما النتيجة تلتقي مع التراخي. هذا بالنظر إلى نفس الصيغة، وأما بالنظر إلى الدليل الخارجي إن شاء الله يأتي يوم غد، والحمد لله رب العالمين. بل شيخنا.